تغشى روحه ما حل طير فوق غصن الباني
ما حل طير فوق غصن الباني والآل
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل وإلى مشاركاتكم. الأخ عارف من اليمن السعيد يشاركنا ويكتب لنا نصائح رمضانية صحية. ابدأ إفطارك بالتمر لتنشيط جسمك وتعويض الطاقة. احرص على شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور. تناول الشوربة قبل الوجبة لتهيئة المعدة وتحسين الهضم. اختر الأطباق المطهية بطريقة صحية مثل المشوي والمسلوق بدلا من المقلي. وابتعد عن الحلويات بعد الإفطار مباشرة لتجنب ارتفاع السكر المفاجئ. وتناول وجبة الفطور والسحور مع وجبة خفيفة بينهما للحفاظ على نشاطك. اختر الفاكهة بدلا من الحلويات لإشباع رغبتك بالسكر بطريقة صحية. وابتعد عن الأطعمة الدسمة والمقلية لتجنب التخمة والخمول. رمضان كريم عليكم. نقول والله أكرم ومشكور جدا أخي عارف من اليمن. طيب إلى مشاركة أخرى. الأخت نور من العراق تشاركنا وتكتب لنا مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وتحياتي لجميع المشاركين وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. مبارك عليكم الشهر الكريم. شكرا جزيلا لك أختي نور من العراق. إلى مشاركة الأخ عبد الناصر من مصر يكتب لنا من نوادر الأدب. طبعا يقول السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. مشكور أخي عبد الناصر ويقول ثلاثة لا تكون إلا في ثلاثة: الغنى في النفس والشرف في التواضع والكرم في التقوى. وقيل ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: أولا ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، ثانيا ذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، وثالثا الإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب. مشكور مرة أخرى أخي عبد الناصر من مصر. أحييكم من جديد وأنتم برفقة منبركم الحر ومنتداكم المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب أحبتي، على ما يبدو الأخ علي الموسوي لم يكمل مشاركته معنا، هناك كان خللا في الاتصال، ولكن يبعث لنا ببصمة صوتية لتكميل الفكرة.
عفوا، السلام عليكم. تكمل النقطة الثانية، يعني في قناة سحر هذه الأيام في رمضان بعد الإفطار عندهم برنامج المحفل القرآني، فبرنامج جيد وشيق وفيه من كثير من الأمور الطيبة. لكنه يعني الملاحظة أو المقترح اللي أتمناه وأنتم يعني من خلالكم بلكي تعبروه يعني للإدارة، أنه طبعا أكو مترجم يترجم يعني النقاشات اللي يصير في البرنامج. طبعا المتحدثين إذا كان امرأة أو رجل، المترجم هو رجل، فأنا أتمنى أنه يكون مترجمين اثنين يعني تعبرون لهذا المقترح. المرأة يعني تترجم للمرأة والرجل يترجم للرجل، حتى يعني يضيف نكهة ويضيف واقعية أكثر في النقاشات والحوارات التي تدور. ولكم جزيل الشكر والتقدير.
نعم، مشكور جدا أخي علي الموسوي، حياك الله، شكرا على النقاط التي ذكرتها، نحييك مرة أخرى. طيب، إلى مشاركة الأخت فاطمة من البحرين تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي للأخ علي الموسوي وشكرا لاقتراحاته، دائما ألاحظ مشاركاته فيها حرص شديد على البرامج الإذاعية وأحييه. شكرا لك أختي فاطمة من البحرين، طبعا تحيي الأخ علي الموسوي أيضا. تكتب لنا أن في شهر رمضان المبارك عاهدوا الله بأن تتجنبوا التهمة والإساءة للآخرين، وراقبوا أقوالكم وأفعالكم، عسى أن يكون ذلك سببا في استحقاقكم عناية الله تعالى ورحمته وتوفيقه. شكرا جزيلا لك أختي الغالية. إلى مشاركة أخرى، مشاركة الأخ أبو مهدي من البحرين أيضا يشاركنا ويكتب لنا: تحياتي لكل العاملين في هذه الإذاعة العربية المباركة، وتحياتي لجميع المستمعين والمستمعات الذين يشاركون في البرنامج. أبارك لكم وللأمة الإسلامية ولجميع المستمعين حلول الشهر الفضيل المبارك، شهر الدعاء، شهر القرآن، شهر الابتهال إلى الله عز وجل، ونسألكم الدعاء والزيارة في كل لحظة من الشهر الكريم. أخوكم أبو مهدي من البحرين. مشكور أخي أبو مهدي من البحرين.
تحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، ثم أرفعوا إلى مقامكم السامي أحر التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك، راجيا من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. طبعا الحديث عن شهر رمضان المبارك، فأقول إن كلمة رمضان مشتقة أساسا من الرمض كما يقول أهل اللغة، ولكن هناك عدد من الأحاديث تؤكد على أن رمضان هو من أسماء الله عز وجل، وسمي هذا الشهر بشهر رمضان لاختصاصه بالله عز وجل، وكما يقال شهر الله، ولذلك يكره أن نقول رمضان، بل اللازم علينا أن نقول شهر رمضان. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تقولوا هذا رمضان، ولا ذهب رمضان، ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب هو الزائل، ولكن قولوا شهر الله، فالشهر هنا مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز وجل. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا تقولوا رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان، ولكن قولوا شهر الله. وكما قال تعالى في محكم كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، مع تحياتي للجميع من أبي نزار من البحرين.
شكرا للأخ أبو نزار من البحرين، ونقول مرحبا بخير الشهور، ومرحبا باجتماع الأحباب على مائدة الرحمن. يا رب اجعل لأحبابي في كل لحظة من أيام العمر حظا من الحمد والعبادة وعصمة من المعاصي والذنوب. اللهم اجعل شهر رمضان نهاية لأحزاننا وبداية لكل خير وفرحة في حياتنا جميعا. شكرا جزيلا لك أخي أبو نزار مرة أخرى، شاركتنا من البحرين، وشكرا لكل مستمعينا الأفاضل. لدينا مشاركة من الأخ عبد الله من سلطنة عمان يشاركنا ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخي الكريم، تقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وغفر الله لأمواتنا وأمواتكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات بجاه محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. المصدر ثواب الأعمال، المجلد الأول والصفحة 142. شكرا جزيلا لك أخي عبد الله من سلطنة عمان. لدينا مشاركة من الأخ موسى بن جعفر من البحرين يشاركنا ويقول: أسأل الله العظيم الرزاق الوهاب أن يجعل لكم من رزقه وفضله ما يغنيكم، وأن ينزل عليكم من بركاته ما يكفيكم، ويدفع عنكم من البلاء والوباء ما يؤذيكم، وإن شاء الله يرزقكم من عافيته ما يشفيكم ويحفظكم من شر، ويسكنكم جنة عالية قطوفها دانية. رمضان كريم عليكم جميعا. أخوكم موسى بن جعفر آل كريم من البحرين. مشكور أخي الغالي، حياك الله، شكرا لمشاركتك الطيبة، ورمضان كريم عليك وعلى جميع أهلنا في البحرين وفي العراق وفي سلطنة عمان وفي مصر وفي أرجاء المعمورة، وخاصة لمستمعينا الأكارم الذين يشاركوننا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا ويبعث بتحياته للمنتدى الإذاعي، وأيضا يبعث بمعايدة جميلة لشهر رمضان المبارك يعايدنا، نشكره كثيرا. هناك أيضا مشاركة من الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويكتب لنا: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، وتحياتي الخاصة لجميع مستمعي إذاعة طهران العربية. دائما أتمنى لكم الخير والبصيرة في حياتكم. شكرا جزيلا لك أخي الكريم.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201 أتساين 7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
طيب أحبتي، في الوقت المتبقي من البرنامج أنتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم. الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان يشاركنا ويكتب لنا: من أعظم الكلمات عن النجاح: النجاح ليس نهاية الطريق، والفشل ليس النهاية، بل الجرأة على الاستمرار هي الأهم. وإذا كنت تستطيع أن تحلم بشيء فيمكنك تحقيقه. والنجاح هو القدرة على الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك. الطريق إلى النجاح دائما تحت الإنشاء، والعمل الجاد دائما يتغلب على الموهبة عندما لا تعمل الموهبة بجد. ولا تنتظر الفرص، بل اصنعها. الفشل هو فرصة للبدء من جديد بذكاء أكبر، والتفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز. لا تخفف من الفشل، فهو جزء من طريق النجاح. وإذا كنت تحب ما تعمل فلن يكون العمل يوما عبئا. وما هو النجاح إلا تحقيق الأهداف التي تسعى إليها بثبات. لا تقارن نفسك بالآخرين، اصنع طريقك الخاص. العقل هو حدك الوحيد، ما تؤمن أنه ممكن يمكنك تحقيقه. وعندما تغلق الأبواب في وجهك، افتح نافذة نحو النجاح. لا تجعل الخوف من الخسارة أكبر من حماسك للفوز. مشكور أخي أبو جهاد من سلطنة عمان لهذه الكلمات العظيمة والعبارات الجميلة حول النجاح. إلى مشاركة الأخت أم علي من البحرين تشاركنا وتكتب لنا: شهر رمضان المبارك بمثابة شهر حياة القلب وانتعاش الروح، وهو شهر الطمأنينة والسلام والسكينة. كل عام وأرواحكم ترتوي من ينابيع الرحمة والخير. مشكورة جدا أختي أم علي من البحرين.
منذ 14 قرنا ونصف تقريبا، وتحديدا في السنة الثانية للهجرة، كان موعد المسلمين مع شهر رمضان، وكأننا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله يقف بينهم خطيبا آنذاك، ليزف إليهم البشرى بتشريع الصوم ويعرفهم حرمة الشهر المبارك. شهر رمضان المبارك موسم عبادي ينبغي تجديد العهد فيه مع الله عبر تربية روحية مكثفة وخاصة، أي لا بد من الاستنفار الكلي في أفكارنا وجوارحنا وحواسنا للتزود منه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فعظمة الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله تبرز من خلال النصائح والتعاليم الخاصة المضافة إلى الصوم، بما يمثله من جهاد أكبر للنفس عبر ترويضها وتقوية الإرادة فيها. وإن أي عمل يؤديه المؤمن إنما يهدف إلى كسب رضا الله ومغفرته، وهذه المغفرة التي يجد للوصول إليها تهدى إليه في شهر الله. وهذا هو سر بركة شهر رمضان المبارك. وإن أي عمل يتبرع به المؤمن هو مضمون القبول في هذا الشهر، بل إن كرامة هذا الشهر لتحول أنفاس المؤمنين إلى تسبيح وتجعل نومهم عبادة، وذلك حينما يقوم النوم مقدمة للتقوى على العبادة، عبادة الصيام والقيام. هدى الرحمة البحرين.
نعم، مشكورة أختنا الفاضلة الصديقة الدائمة لإذاعة طهران العربية الأخت هدى الرحمة من البحرين، ونقول كل عام وأنتم مستمعين الكرام، ونحن والجميع إلى الله أقرب في كل شهر رمضان فضيل نعيشه في عمرنا. نعم أعزائنا الأفاضل، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن طبعا كان له مشاركة مكتوبة، وأيضا بعث لنا ببصمة رأيته للتو، أيضا نبث بصمته الصوتية، ومشكور جدا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، نبتلى لعلنا نفيق من الذنوب. أجر النساء في رمضان لهن أجر الصيام وأجر العمل في المنزل وأجر إفطار الصائم. اللهم ارحم ضعفهن واروي ظمأهن. أمثال شعبية، آذار في سبع ثلجات كبار، خبي فحماتك الكبار لعمك آذار في آذار، يتفتح الورد زرار زرار. وأخيرا 1965 أعدم الجاسوس الإسرائيلي في دمشق إلي كوهين، و 1970 قوات البتلة والشيوعية في لاوس تستولي على السلطة من القوات الفرنسية. وأشكر لكم.
مع شكرنا الجزيل لأخينا الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله. طيب الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران يشاركنا ويكتب لنا: اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. بمعية الأخ مهدي علي نقول اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. نعم أيها الأفاضل، أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم حسن من القطيف تشاركنا وتكتب لنا: تقديم التهاني لكادر إذاعة طهران العربية، وتقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. إلى مشاركة أخرى، الأخت زهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: فرق كبير بين السيئة والحسنة، فإذا أساء إليك أحد فابعد إساءته بحسن المعاملة وقابلها بالإحسان، وسوف ينقلب المسيء صديقا مخلصا. لا ينال أحد المعاملة الحسنة والقدرة عليها إلا إذا اتصف بالصبر وكان صاحب نصيب وافر من الخير. إذا أراد الشيطان أن يصرف عن الخصال الحسنة فالجأ إلى الله، والله سيعينك عليه وينصرك، فهو السميع العليم المجيب لكل من يستعين به. كلام جميل جدا، وإن شاء الله نتمسك به وبهذه التذكرة إن شاء الله. طيب الأخت مروة من العراق أيضا تشاركنا وتكتب لنا: الحياة حديقة فيها كل أنواع الزهور والورود، تتعدد فيها القلوب والعقول، فاعمل على أن تكون أنت البستاني الذي يقوم بالاهتمام بالحديقة. ازرع بذور العطاء واسق حياتك بكل ما يفيد، وارويها بقلبك الخالي من كل سواد. نعم مشكورة أختي مروة من العراق. وإلى مشاركة أخرى، الأخ طه من الجمهورية الإسلامية يشاركنا ويكتب لنا: مرحبا بخير الشهور، ومرحبا بأصدقائي في إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم الصحة والعافية وأحلى الليالي في رمضان هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا. وإلى مشاركة الأخت أم حسين من الكويت تشاركنا تكتب لنا: كن حريصا على العلاقات الإيجابية في حياتك خاصة في هذا الشهر الفضيل، فهي عامل أساس في سلامة عقولنا وقلوبنا، وابتعد عن العلاقات السلبية التي تعكر نظرتنا للحياة وتمحو السعادة والأمل والتفاؤل. مشكورة أختي أم حسين من الكويت. طيب أحبتي، كل رمضان وأنتم بخير وعافية، نسألكم الدعاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من شهر رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسابع من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في في 17 من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من أذار مارس عام 1984 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني محمد إبراهيم همة، أحد قادة حرس الثورة الإسلامية في إيران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها نظام البعث الصدامي على الجمهورية الإسلامية. وولد همة عام 1956 في مدينة شهرضا بجنوب غرب إيران، وكان من المجاهدين الذين وقفوا بوجه النظام الملكي وألقي القبض عليه أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية التحق الشهيد همة بقوات حرس الثورة الإسلامية، وفي بداية غزو قوات نظام البعث الصدامي للأراضي الإيرانية توجه إلى الصفوف الأمامية في جبهات القتال، وشارك في عمليات تحرير مدينة خرمشهر جنوب إيران، واستشهد في عمليات عاشوراء وهو في الخطوط الأمامية للجبهة على أثر إصابته بشظية قاذفة. في 6 من رمضان المبارك عام 463 للهجرة، توفي الفقيه الشهير محمد بن الحسن بن حمزة أبو يعلى الجعفري، أحد كبار علماء القرن الخامس الهجري، وعاصر أبو يعلى كبار العلماء والفقهاء كالشيخ الطوسي. ومن أبرز مؤلفات أبو يعلى الجعفري ميلاد صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا التكملة. وأخيرا وفي 7 من أذار مارس عام 1936 ميلادي، شنت ألمانيا النازية أول هجوم لها بعد الحرب العالمية الأولى على منطقة ريناني المتنازع عليها بين ألمانيا وفرنسا، وقد نقضت ألمانيا بهجومها معاهدتي فيرساي ولوكارنو، وقامت في ذلك اليوم باحتلال تلك المنطقة التي سبق وأن أعلن كونها منطقة محايدة منزوعة السلاح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية. وفي حلقة اليوم نستكمل نقاشنا حول حقيقة مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال روسيا والحرب الأوكرانية، وكيف يحاول ترامب التغطية على هزائم أمريكا والناتو في حرب أوكرانيا من خلال الإعلان عن سياسة موهومة تحت عنوان إطفاء الحروب وسياسات السلام. عنوان الحلقة: ماذا يعني التقارب الأمريكي الروسي في عهد ترامب؟ مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ناقشنا في حلقتنا السابقة مقالا للكاتب والباحث السياسي عبد الباري عطوان، والذي جاء فيه بأن العالم لم يفاجأ بهذا التغيير الجذري في مواقف دول أوروبا الغربية، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تجاه حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واتخاذها موقفا رافضا بقوة لمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير 2 مليون من مواطني القطاع إلى مصر والأردن واعتباره فضيحة وأبشع أنواع التطهير العرقي. وأشرنا أيضا إلى أن هذا التحرك من قبل الرئيس ترامب نحو روسيا ومبادرته الاتصال بالرئيس بوتين ودعوته محتمل في الرياض يشكل استسلام أمريكا واعترافها بالهزيمة في الحرب الأوكرانية، وأن ما يزعج أوروبا أن ترامب بركوعه أمام بوتين أهانها وأذلها وأظهر أبشع أنواع الغباء في علم التفاوض الاستراتيجي. ربما سيكسب ترامب الصهيونية العالمية العنصرية بدعمه لحرب الإبادة في قطاع غزة وفتح الترسانة العسكرية الأمريكية الضخمة أمام الجيش الإسرائيلي لدعم حروبه ومجازره ضد العرب لإعادة تشكيل خرائط الشرق الأوسط أو التسمية الأدق غرب آسيا وفق الأحلام التاريخية بإقامة إسرائيل الكبرى. ولكنه قد يشق التحالف الغربي الأمريكي الأوروبي وبما يؤدي إلى تدمير حلف الناتو تنفيذا لإملاءات معلمه وسيده بنيامين نتنياهو والتحالف الليكودي المتطرف الذي يتزعمه الأخير. ولكن ربما قد تخسر أمريكا نفسها في نهاية المطاف بسبب هذه السياسات التي توصف بقمة الغباء. مستمعين الكرام، للمزيد من النقاش حول مبادرة ترامب بالركوع تحت أقدام الرئيس بوتين كانت من بنات أفكاره، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيفنا لهذه الحلقة البرلماني اللبناني السابق من بيروت الدكتور نزيه منصور.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق. دكتور نزيه، تفضل، هل مبادرة ترامب بالركوع تحت أقدام الرئيس بوتين كانت من بنات أفكاره وتمردا على الدولة العميقة الاستعمارية الأمريكية أم بموافقتها؟
خضوع الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب الروسية هي كانت قرار ذاتي، قرار شخصي من ترامب أو من الدولة العميقة. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ القرارات عبر مؤسسات، المؤسسات التي تصنع القرار وليس الشخص الذي هو يمثل هذه الإدارة، هو مجرد بوق ومجرد من يعلن هذه القرارات ويتوجه بها إلى الرأي العام سواء كان المحلي أو الدولي. لذلك ما اتخذته الإدارة الأمريكية من قرار في موضوع أوكرانيا تحديدا والعودة إلى الواقعية كون أنها فشلت في هذه الحرب التي شنت على روسيا بتحريض أمريكي وبدعم أوروبي الذي استنزف كل منطقات أوكرانيا حتى روسيا استنزفت، والأهداف الأمريكية هي واضحة، إضعاف كل القوى الدولية. لذلك رأينا أن الإدارة الأمريكية الحديثة من خلال الحزب الجمهوري أن تتجه بالولايات المتحدة إلى خيار آخر يناقض ويناهض ما كانت به إدارة الحزب الديمقراطي. من هنا يجب قراءة الأحداث التي تحصل والهجمة الأمريكية على مختلف دول العالم، يعني بدءا من ما يعرف بالحدائق الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت المكسيك أو كندا حتى وصل الأمر بهم إلى المريخ يعني وبنما وغرينلاند، وأيضا تدفيع الدول ضرائب ورسوم على الدول التي لها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا القرار هو بعد هذا الفشل والهزيمة التي لحقت بحليفها، وليس للولايات المتحدة حلفاء، هناك أتباع. النظرة الساخرة الآن إلى زيلينسكي بوصفه بالممثل الهزيل وأنه إنسان غبي ولا يصلح لأن يكون رئيسا وعليه أن ينصرف بالاستقالة، خاصة أنه قد انتهت ولايته وبالتالي يجب عليه أن يخرج عن المسرح وأن يسار إلى استبداله.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الكرام، لا نعرف انعكاسات السياسات الترامبية المفاجئة على الداخل الأمريكي ومؤسساته والحزب الجمهوري على وجه الخصوص، فالحرب في أوكرانيا لم يشتعل فتيلها لتدمير الإمبراطورية الروسية بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وبقرار شخصي منه وحزبه، وإنما بقرار من الدولة الأمريكية العميقة أو بموافقتها ودعمها على الأقل. جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في حكومة ترامب الأولى وأحد وجوه هذه الدولة العميقة قال في تغريدة على منصة إكس تويتر سابقا: من غير المعقول أن نسمح لروسيا بتقويض سيادة أوكرانيا وخيانة الأوكرانيين بالتنازل عن أرضهم وعن ضمان أمنهم وعضويتهم في حلف الناتو قبل بدء المفاوضات، إنه استسلام فعلي من قبل ترامب للرئيس بوتين. أيها الأفاضل، حول مستقبل العلاقات بين أمريكا وأوروبا في مرحلة ما بعد الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي ترامب والروسي بوتين، ننتقل مرة أخرى إلى الحوار.
طيب دكتور، ما هي توقعاتكم لمستقبل العلاقات بين أمريكا وأوروبا في مرحلة ما بعد الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي ترامب والروسي بوتين؟
ولا يجب علينا أن ننتظر حصول هذا التفاهم الأمريكي الروسي حول مستقبل العلاقات، سواء كان منها العلاقات المباشرة أو إنجاز مهمة إنهاء الحرب في أوكرانيا والتداعيات التي يمكن أن تحصل للعلاقات الأمريكية الأوروبية التي هي دفعت بها بالاتحاد الأوروبي إلى الانغماس والانجرار إلى هذه الحرب التي كانت هي من دفعت الأثمان الكبيرة وتراجع الاقتصاد والخلافات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، ومن حيث قطع العلاقات وأيضا فيما يتعلق في الطاقة التي كانت تمد بها روسيا الاتحاد الأوروبي. هل أن الاتحاد الأوروبي هل سينأى بنفسه أن يكون شريكا في هذه المحادثات، أو هل يتناول كل منهما العلاقة المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، أو أن يكون هناك نظرة بعيدة في لوضع أسس للعلاقات الدولية؟ إذن نحن أمام مرحلة ترقب وانتظار لمعرفة ماذا ستتمخض عن هذا الاتحادات من هذه اللقاءات التي سوف تحصل بينهما. وبالتالي يعني العلاقة الأوروبية لا يمكن لها أن تتخلى عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا مع العلم أنها هي فرصة تاريخية ليس فقط للاتحاد بل للعالم كله، هو أن ينتفض ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها التي تريد الهيمنة على العالم تحت إمرة ترامب، وكأنه هذا رجل هو رجل استثنائي العالم بأفكاره وسياساته القمعية والتهجمية والتملكية، ويتعاطى مع العالم ليس وفقا للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة الذي يحترم ويدعو ويلزم باحترام استقلال الدول وسيادتها، وأيضا العمل على تحريم الدول المستعمرة وغير ذلك.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني الصادق، شاكرا حضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي قال في تغريدة لها على منصة تيليجرام قبل بضعة أسابيع إن انفتاح ترامب على روسيا وتقاربه من بوتين قد يؤدي إلى اغتياله، لأن هذا التقارب يشكل خروجا على رغبة الدولة العميقة الأمريكية، وقد يواجه مصير الرئيس الأمريكي جون كينيدي الذي اغتيل عام 1962 لارتكابه هذه الخطيئة. نحن أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا ودولة فلسطين التاريخية تحديدا، الذين نعاني من حرب الإبادة الإسرائيلية في الضفة والقطاع والمدعومة أمريكيا، نتمنى أن يتسع الشرق بين التحالف الأمريكي والأوروبي وبما يؤدي إلى تفكيك حلف الناتو. ولن نذرف دمعة واحدة على اغتيال ترامب برصاص دولته العميقة، بل قد يقيم بعضنا أو معظمنا سرادق الفرح في حال تحقق حلمنا الأبدي في تفكيك إمبراطورية الشر الأمريكية، ولا نبالغ إذا قلنا إن طوفان الأقصى لعب وسيلعب دورا كبيرا في هذه التطورات الحالية والقادمة، والعبرة في النهايات والأيام بيننا. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة ماذا يعني التقارب الأمريكي الروسي في عهد ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الأخوة الأخوات، تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم برنامجكم المنوع ألوان وظلال، نرجو أن تروق لكم.
باسمك يا الله.
أيها الأخوة والأخوات، أولى فقرة هذا اليوم أشياء محددة عن غول العولمة. دقائق قصيرة أيها الأصدقاء مع المرايا التي تنعكس فيها وجوه العولمة. هذا الاصطلاح الذي صاغه الغرب موشحا بجاذبية ثقافية ولفظية من أجل إعادة استعمار الدول الضعيفة بصيغة جديدة تناسب تطورات العصر. نجتاز معا هذا الفصل القصير لنقرأ شيئا في هذه المرايا. مستمعينا الأعزاء، يدعي صانعو ومصدرو اصطلاح العولمة أنها الإدارة التي يمكن أن تأخذ بالعالم كله إلى درجات متقدمة من الرفاهية والنماء، وإنها الإدارة التي يمكن من خلال توظيفها تجنيب الإنسانية ويلات الحروب. والواقع أنه يجري الآن تسويق العولمة كاصطلاح بديل لتقسيم العالم إلى مراكز وأطراف، بما يعنيه هذا من ترسيخ لتبعية الدول التي تشكل أطراف النظام الدولي للدول الكبرى التي تشكل مراكزه، وهي المراكز التي تتحكم في الإنتاج الاقتصادي وفي القرار السياسي، وتهيمن علاوة على هذا وذاك على مراكز التأثير الثقافية، وتوظفها توظيفا محكما يعكس إدراكها لدور الثقافة في تكوين المزاج الشعبي وإعادة صياغته لهذا الغرض. أجل أيها الأصدقاء أن العولمة بوصفه اصطلاحا مركبا هو نتاج سلسلة من المعالجات الاصطلاحية لمفهوم التبعية وتقسيم العالم المشوه على الصعيد الدولي. ذلك أن مفهوم التبعية الذي حمل بعدا إيديولوجيا في ظل الحرب الباردة كان قد تعرض لهجوم شديد بدا معه أنه قد شطب من قاموس المعرفة السياسية مع انتهاء الحرب الباردة، وأبدل بمفهوم التبعية المتبادلة، بيد أن الدول التي كانت طرفا في ذلك التقسيم وهي الدول النامية لم تجد في هذا المفهوم أو المصطلح ما يفسر لها حقيقة مكانتها في النظام الدولي، فهو لم يغير حقيقة مكانتها كتابع. من هنا وجد منظرو النظام الدولي أنفسهم مجبرين على البحث عن مصطلح جديد يحافظ على المضمون الأخلاقي الذي يرضي الدول التابعة ويؤكد التبعية في نفس الوقت.
نعم عزيزي المستمع، فكان أن ولد مصطلح العولمة، وجدت هذه الدول الأطراف في النظام الدولي وجدت نفسها محاطة بهذا المصطلح ومطوقة بقيوده، فهو يواصل الاستعانة بالأخلاق في تكريس التبعية، ولكن بصورة لا يظهر فيها لفظ التبعية من قريب أو من بعيد. إضافة إلى ذلك أنه يبرر الوضع القائم بأنه نتاج التطور التكنولوجي والتقني الهائل الذي تحول معه العالم إلى كتلة واحدة من المصالح التي تعبر عن نفسها بصورة البقاء للأقوى. نعم، إن هذا الأقوى أيها الأصدقاء لما كان قد تجذر بصورة حملت تقريبا صفة المطلق في البنية الاقتصادية والعسكرية والثقافية للنظام الدولي القائم من خلال العمليات القيصرية والكولونيالية التاريخية والسيطرة الكاملة على إنتاج وإعادة إنتاج التكنولوجيا والتفوق العسكري وإنتاج وسائل حراسة التخصص والتفوق في مختلف الميادين، فإنه لا يخوض المعركة بمعزل عن تلك الحراسة الرهيبة التي تقوم أيضا بوظيفة الهجوم على المنافس كلما بدأ أنه يخرج من دائرة التخصص المرسومة له، سواء عبر وسائل اقتصادية أو أدوات سياسية وإدارية وعسكرية. وإسرائيل عزيزي المستمع، كما هو بين وواضح، هي إحدى وسائل الحراسة الموجهة نحو العرب والمسلمين، فهي تجمع بين أدوات الحراسة ووسائل الهجوم في وقت واحد، لكن وظيفتها في هذا السياق لا تبرز إلى السطح بصورة مباشرة، حيث يجري التستر عليها تحت عناوين أخرى، حتى لا تبدو مقاومة المسلمين لإسرائيل مقاومة لوظائف العولمة الرامية إلى استيعاب المنطقة في هيكل نظام دولي جديد. أيها الأخوة والأخوات، بمناسبة شهر رمضان المبارك انتخب مخرج البرنامج هذا الابتهال، نرجو أن ينال رضاكم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
العقيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجب.